بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة وحلقات قادمة إن شاء الله تعالى سيدور حول رفع المحاور من شأن محاوريه، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الأدب العالي. فمن آداب الحوار وأسباب رقيه وجعله نافعا مؤديا للغرض رفع الإنسان من شأن محاوريه، ويتمثل ذلك الأدب العظيم بأمور منها: إنزال المحاورين منازلهم، والتسليم لهم، والأخذ بآرائهم إذا أصابوا المرمى، ويتمثل أيضا بالاستماع إلى شبهاتهم واستنباط آرائهم، إلى غير ذلك مما سيرد تفصيله. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام متمثلا ذلك الأدب، آخذا به على أحسن ما يكون، وفيما يلي بيان لذلك. أولا، إنزاله عليه الصلاة والسلام المحاورين منازلهم، فذلك من أعظم آداب الحوار ومن أنجع الأساليب التي ترقى به، فيجمل بالمحاور أن يعطي كل من حاوره منزلته اللائقة به من الإجلال والإكرام، فذلك أدعى لقبول الحق والإذعان إليه. وذلك الأدب أدب نبوي، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. فمن إنزال المحاور منزلته أمور منها: التعرف على أسماء المحاورين، إذ يحسن بالمحاور أن يتعرف على من يحاوره فردا كان أو مجموعة. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعنى بهذا الأمر عناية بالغة، فكان يسأل عن الغريب إذا وفد إليه أو التقاه، ومن شواهد ذلك ما جاء في حديث وفد عبد القيس لما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. وكان سبب استفساره هو الرغبة في التعرف عليهم لينزلهم منازلهم ويتحدث معهم مراعيا أحوالهم. قال ابن أبي جمرة رحمه الله تعليقا على الحديث: فيه دليل استحباب سؤال القاصد عن نفسه ليعرف فينزل منزلته. ومن إنزال المحاورين منازلهم مخاطبة المحاور بما يحب أن ينادى به، فيجمل بالمحاور ألا يخاطب محاوره إلا باسمه الذي يحبه مقرونا بتبجيله، وإن كناه أو ناداه بلقب يسره فحسن جميل. ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل يدعوه إلى الإسلام، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في حديث أبي سفيان الطويل وفيه: ثم دعا أي هرقل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. والأريسيون جمع أريسي، وهو الفلاح، والمراد بهم أهل مملكته من الضعفاء والأتباع. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر عمرو بن أبي كبشة، يعني به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا كبشة أحد أجداده لأمه، وكان من عادة العرب إذا انتقصت نسبت إلى جد غامض. لقد أمر عمرو بن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناظور صاحب إيلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناظور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينهم على أمرهم أتى هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافقه رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. فانظر كيف كان أثر ذلك الخطاب الجميل من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، ذلك الخطاب الذي فيه تنزيل هرقل منزلته ومخاطبته خطابا يليق به، حيث كناه بعظيم الروم. فكاد هرقل أن يسلم لولا أنه وجد الممانعة والمدافعة من أصحابه، فآثر الملك والحياة الدنيا، فكان ذلك آخر شأنه. ومما يؤيد هذا المعنى ما جاء في قصة محاورة النبي صلى الله عليه وسلم لعتبة بن ربيعة، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الحوار: قل يا أبا الوليد أسمع. وقوله في نهاية حديث عتبة: أفرغت يا أبا الوليد؟ وقد مر الحديث عن ذلك في حلقة ماضية. وبيان أن تكنية الرجل أمر محبب إلى النفوس ومقرب لها، وأنه إشعار بالهدوء والرضا والبعد عن الهياج والغضب والكبر وازدراء المحاور، إذ إن من آفات الحوار تجاهل المحاور اسم محاورة، كأن يقول المرء بين الفينة والأخرى لمحاوره: يا فلان، بغير اسمه تجاهلا له، أو أن يناديه بلقب يكرهه، أو يغمطه حقه وقدره الذي يستحقه ويحب أن ينادى به من الألقاب التي يعرف بها، أو أن يكثر المحاور من منادات محاوره بضمير المخاطب، خصوصا إذا كان في غير محله أو كان سببا لاستثارة محاوره، كأن يقول: أنت، أو قلت، أو تكلمت، أو أخطأت. ولا ريب أن تجنب ذلك راجع لذوق المحاور وألمعيته ومعرفته بطبائع النفوس. ومن ذا يجاري النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المضمار أو يقاربه؟ معاشر المستمعين الكرام، إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة التي كانت عن أدب عظيم من آداب الحوار النبوي، ألا وهو رفعه صلى الله عليه وسلم من شأن محاوريه، وكان الحديث من خلال ذلك عن إنزاله المحاورين منازلهم. وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.